بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على ساتم الرسول: الدليل الخامس ما استدل به العلماء على ذلك قوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله. الدليل الخامس ما استدل به العلماء على ذلك قوله سبحانه.
مما استدل
صلى الله عليه مما استدل به العلماء على ذلك قوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الآية ودلالتها من وجوه: أحدها أنه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته، فمن آذاه فقد آذى الله تعالى، وقد جاء ذلك منصوصا عنه: ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم. يبين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا، فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، وقال: وأطيعوا الله والرسول، في مواضع متعددة.
ومن آذى الله فهو كافر، يقول عنده قبل شوي ومن آذى الله.
نعم، أنه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته.
نعم.
فمن آذاه فقد آذى الله تعالى.
نعم.
وقد جاء ذلك منصوصا عنه: ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم. يبين ذلك أن الله تعالى
كان فيه يحتاج إلى تدبر، لأنه جاء في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر. فإذاء الله يعني قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك، فكل كفر ومعصية فإنه يؤذي الله، كل من نهى الله عنه فإن فعل الآدمي له يؤذيه. فمن ما يؤذي الله وهو كفر نسبة الولد إليه، جاء في الحديث: لا أحد أصبر من الله على أذى. يقول ابن القيم في هذا المعنى: وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للنقصان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شتما وتكذيبا من الإنسان. نعم.
أحسن الله إليك. ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم. يبين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا، فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، وقال: وأطيعوا الله والرسول، في مواضع متعددة، وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، فوحد الضمير، وقال أيضا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقال أيضا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا، فقال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله. وقال: إن الذين يحادون الله ورسوله. وقال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. وقال: ومن يعص الله ورسوله. الآية.
يعني في كل هذه الآيات يقرن الله بينها بين نفسه ورسوله في الإيمان والطاعة والمشاقة، وكذلك الأذى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي المحبة: حب إليكم من الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليك. وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن
لتلازم
نعم لتلازم الحقين
نعم،
وأن جهة حرمة الله ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول، ليس لأحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه.
اللهم صل وسلم. نعم.
وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور. وثانيها أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين. وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه.
لعل الشاهد على هذا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لعل هذا هو الشاهد لهذا المعنى. نعم.
صلى الله عليه. وثانيها أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعد له العذاب المهين. ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل. الثالث أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، واللعن الإبعاد عن الرحمة، ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرا، فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولا يكون مباح الدم، لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله فلا يثبت في حقه. ويؤيد ذلك قوله: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فإن أخذهم وتقتيلهم والله أعلم بيان لصفة لعنهم وذكر لحكمه، فلا موضع له من الإعراب، وليس بحال ثانية، لأنهم إذا جاوروه ملعونين ولم يظهر أثر لعنهم في الدنيا لم يكن في ذلك وعيد لهم، بل تلك اللعنة ثابتة قبل هذا الوعيد وبعده، فلا بد أن يكون هذا الأخذ والتقتيل من آثار اللعنة التي وعدوها فثبتت في حق من لعنه الله في الدنيا والآخرة. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، متفق عليه. فإذا كان الله لعن هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله، فعلم أن قتله مباح. قيل: واللعن إنما يستوجبه من هو كافر، لكن ليس هذا جيدا على الإطلاق. ويؤيده أيضا قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون إن الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نصره لكان له نصير. ويوضح ذلك أنه قد نزل في شأن ابن الأشرف وكان من لعنته أن قتل، لأنه كان يؤذي الله ورسوله. واعلم أنه لا يرد على هذا أنه قد لعن من لا يجوز قتله لوجوه. أحدها أن هذا قيل فيه لعنه الله في الدنيا والآخرة، فبين أنه سبحانه أقصاه عن رحمته في الدارين، وسائر الملعونين إنما قيل فيهم لعنه الله أو عليه لعنة الله، وذلك يحصل بإقصائه عن الرحمة في وقت من الأوقات. وفرق بين من لعنه الله لعنة مؤبدة عامة، ومن لعنه لعنا مطلقا. الثاني أن سائر الذين لعنهم الله في كتابه، مثل الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ومثل الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ومثل من يقتل مؤمنا متعمدا إما كافر أو مباح الدم، بخلاف بعض من لعن في السنة. الثالث أن هذه الصيغة خبر عن لعنة الله له، ولهذا عطف عليه وأعد لهم عذابا مهينا. وعامة الملعونين الذين لا يقتلون أو لا يكفرون إنما لعنوا بصيغة الدعاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله السارق، ولعن الله آكل الربا وموكله، ونحو ذلك.
يعني أنه دعاء لا خبر، دعاء عليه لعنه الله، ليس خبرا بأن الله لعنه. آية جملة. نعم.
أحسن الله إليك. وعامة الملعونين الذين لا يقتلون أو لا يكفرون إنما لعنوا بصيغة الدعاء،
بصيغة الدعاء. نعم.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله السارق، ولعن الله آكل الربا وموكله، ونحو ذلك. لكن الذي يرد على هذا قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، فإن في هذه الآية ذكر لعنتهم في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم. والجواب عن هذه الآية من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن قذف المؤمن القذف المجرد هو نوع من أذاه، وإذا كان كذبا فهو بهتان عظيم، كما قال سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، فقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز أن يكون مجرد أذى المؤمنين بغير حق موجبا للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين، إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، ولم يخصص مؤذي الله ورسوله باللعنة المذكورة، ويجعل جزاء مؤذي المؤمنين أنه احتمل بهتانا وإثما مبينا، كما قال في موضع آخر: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. كيف والعليم الحكيم إذا توعد على الخطيئة زاجرا عنها فلا بد أن يذكر أقصى ما يخاف على صاحبها، فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى متوعدا عليهما زاجرا عنهما، ثم ذكر في إحداهما جزاء وذكر في الأخرى ما هو دون ذلك، ثم ذكر هذه الخطيئة في موضع آخر متوعدا عليها بالعذاب الأدنى بعينه، علم أن جزاء الكبرى لا يستوجب بتلك التي هي أدنى منها. فهذا دليل يبين لك أن لعنة الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذاب المهين لا يستوجب بمجرد القذف الذي ليس فيه أذى لله ورسوله، وهذا كاف في اضطراد الدلالة وسلامتها عن النقص. وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه: أحدها أن هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في قول كثير من أهل العلم، فروى هشيم عن العوام بن حوشب قال حدثنا شيخ من بني كاهل قال فسر ابن عباس سورة النور فلما أتى على هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إلى آخر الآية قال هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وهي مبهمة ليس فيها توبة ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة قال فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر. وقال أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن خراش حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نزلت في عائشة رضي الله عنها خاصة واللعنة في المنافقين عامة. فقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية إنما نزلت في من يقذف عائشة وأمهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها لأنه نسبة له فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيما ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرأ الحد عنه باللعان ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة بهال. ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف. ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها لما ألحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين. والرواية الأخرى عنه وهي قول الأكثرين إنه لا حد عليه لأنه أذى لهما لا قذف لهما والحد التام إنما يجب بالقذف. وفي جانب النبي صلى الله عليه وسلم أذاه كقذفه. ومن يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيب أزواجه فهو منافق. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما اللعنة في المنافقين عامة. وقد وافق ابن عباس على هذا جماعة فروى الإمام أحمد والأشج عن خصيف قال سألت سعيد ابن جبير فقال الزنا أشد أو قذف المحصنة قال لا بل الزنا. قال قلت فإن الله تعالى يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فقال إنما كان هذا في عائشة خاصة. وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة قال هذه لأمهات المؤمنين خاصة. وروى الأشج بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معمر عن الكلبي إنما عني بهذه الآية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى أو يتوب. ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف فتكون اللام في قوله المحصنات الغافلات المؤمنات لتعريف المعهود هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. ويؤيد هذا القول أن الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات مؤمنات وقال في أول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، فلا بد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات، وذلك والله أعلم لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالإيمان، لأنهن أمهات المؤمنين وهن أزواج نبيه في الدنيا والآخرة، وعوام المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظاهر الإيمان، ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم، وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف، وإنما يمس متولي كبره فقط، وقال هنا: ولهم عذاب عظيم، فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى كبر الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أبي. واعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضا موافقة لتلك الآية، لأنه لما كان رمي أمهات المؤمنين أذى للنبي صلى الله عليه وسلم لعن صاحبه في الدنيا والآخرة، ولهذا قال ابن عباس: ليس فيها توبة، لأن مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، أو يريد إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاما جديدا، وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أذين بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة، فإنه ما بغت امرأة نبي قط. ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ما خرجاه في الصحيحين في حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي خيرا، ولقد ذكروا رجلا
إلا
فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. وفي رواية أخرى صحيحة قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا وما علمت به، فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، وأيم الله ما علمت على أهلي سوءا قط، وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا كنت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، مرني أن تضرب أعناقهم. فقوله: من يعذرني، أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي وأبنه لهم. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد تأذى بذلك تأذيا استعذر منه. وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية: مرنا بضرب أعناقهم، فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب أعناقهم. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استئماره في ضرب أعناقهم وقوله إنك معذور إذا فعلت ذلك. يبقى أن يقال فقد كان من أهل الإفك مصطح وحسان وحمنة رضي الله عنهم، ولم يرموا بنفاق، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بذلك السبب، بل قد اختلف في جلدهم. وجوابه أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر منهم دليل على أذاه، بخلاف ابن أبي الذي إنما كان قصده أذاه، ولم يكن إذ ذاك قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواج له في الآخرة، وكان وقوع ذلك من أزواجه ممكنا في العقل. ولذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة حتى استشار عليا وزيدا، وحتى سأل بريرة، فلم يحكم بنفاق من لم يقصد أذى النبي صلى الله عليه وسلم لإمكان أن يطلق المرأة المقذوفة. فأما بعد، أن ثبت أنهن أزواجه في الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين، فقذفهن أذى له بكل حال، ولا يجوز مع ذلك أن يقع منهن فاحشة، لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم مع امرأة بغي، وأن تكون أم المؤمنين موسومة بذلك، وهذا باطل. ولهذا قال سبحانه: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب كلام الفقهاء في من قذف نساءه وأنه معدود من أذاه. الوجه الثاني.
حسبك.
أحسن الله إليك.
الله المستعان، الله المستعان، اللهم صل وسلم على رسول الله. محمد.